أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. قرأنا في الدرس الأخير، الجلسة الأخيرة، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عندما قال الإمام عليه السلام في نهاية الرواية: خذه. نكمل الآن مع هذه الرواية. قال: ووجه الاستدلال بالرواية. الاستدلال بالرواية كما تعلمون أن الإمام عليه السلام أجاز له أن يأخذ بالتعصيب، والتعصيب باطل عندنا وصحيح عند مذهب العامة، فهذا مصداق من مصادق ماذا؟ من مصادق قاعدة الإلزام. ووجه الاستدلال بالرواية أن الظاهر من تصحيح الإمام أخذ الحصة التي نالت السائل من ميراث الأخت أو الأخوات، رغم أنهن ورثن المال من ميتهن على غير وجه حق، إنما ورثوه بالتعصيب، والتعصيب باطل عندنا، ولذلك وصفه بأنه على غير وجه حق. الوجه في هذا التجويز هو قاعدة الإلزام، إذ لا مصححة لذلك سوى القاعدة، بعد افتراض أن ما أعطي للأخوات من ميراث الميت رغم وجود أمه لم يكن حقا لهن. طبعا بين قوسين في مسألة هذا التعصيب، في مسألة التعصيب، يعني إذا نريد نستدل حسب القواعد، حسب القواعد الأصلية الأولية، تارة هم الورثة هم الذين يأتون بطوعهم وباختيارهم ويسلمون الأموال إلى هذا الشخص، أنا الذي يعصب له العصبة، هذه صورة، هم نفسهم جايين وتفضل هذا نصيبك واخذه، وإحنا راضين برضا نفسهم بطوعهم باختيارهم. هذا تجويزه يمكن نقول أيضا وفق القاعدة. لماذا؟ ليش نقول هذا وفق القاعدة؟ لأنه صاحب الأموال هو يقول تفضل أنا طيب، أنا طيبة، يعني حتى لو هو له فلوس إلي أنا واش أعطيك إياها، أنا أعطيك إياها، هذا حقك، هذا حقك، أنا أعطيك إياها. إحنا الآن قاعدين نتكلم مو أنه الورثة هم يريدون يعطونك وجايين يعطونك، نتكلم أن أنت يمكنك أن تطالب، يمكنك أن تطالب به. طبعا ألزموهم بيتي بعدين، يعني مو باب أنه وجوب، بحيث الإنسان لو لم يطالب بهذا الأموال يكون عاص، فعل معصية، فعل ذنبان، مو هالشكل. كذلك الزواج من المطلقة في الروايات لا يقصد من ذلك أنه من لم يتزوج بهذه المطلقة فقد فعل واش ذنبان، مو هالشكل، إنما يقصد بها الرخصة في ماذا، في الزواج بها. فإذا لدينا حالتان، حالة أصحاب الحق هم الذين يأتون بالأموال ويسلمونها إلى هذا الإمام الموالي، هذا مو صرنا نتكلم عنه هنا، يعني قاعدين نقول قاعدة الإلزام، يعني من حقك أن تذهب أو يجوز لك أن تذهب وتطالب، يقول تعالوا جيبوا أعطوني، حتى إذا ما رضوا ترفع عليهم قضية، كانوا عن شكل هذا، ترفع عليهم قضية، جيبوا أنا لي حق عندكم. طيب، إذ لا مصحح لذلك سوى القاعدة، بعد افتراض أن ما أعطي للأخوات من ميراث الميت رغم وجود أمه لم يكن حقا لهن، لأن افترض أن الأم هي التي ترث جميع التركة، فيكون ما خلفوه بعد موتهن، لأن الأخوات ورثوا ثم ماتوا أيضا، هم شكل الرواية، من حصة من ورثنه ليس ميراثا لهن واقعا، فلا بد من إرجاعه إلى مستحقه وهي أم الميت. فإجازة الإمام عليه السلام تملك السائل للحصة التي نالته من ميراث الأخوات لا وجه له سوى قاعدة الإلزام، وهذا ما فهمه السائل بقرينة أنه توهم أن إجازة الإمام قد لا تكون جارية في فرض رجوع الأم بعد القسمة لمذهب أهل البيت عليهم السلام. إن القاعدة السائل لما سأل لما قال بلغني إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر عن الدين، واضح من كلام إن السائل فهم أن المذهب مؤثر في الموضوع، واضح منها. ولذلك قال أنه فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر، يعني تغير مذهبها. فالراوي فهم أن المذهب له تأثير في المسألة، فنبه على أنه تغير المذهب، فماذا يكون الحكم؟
شيخنا ما نقدر نقول أيضا يعني علشان أنه ما نأخذ بالرواية نقول أنها تحمل على التقية.
هذا الرواية دي بيجينا إن شاء الله بعد شوي، إذا صار مجال وقت بيجينا هذا الفكرة. طبعا بين قوسين، وإن كانت عن بيجينا أنه حمل على التقية، لكن الجواب على ذلك، الجواب أنه التقية، شنو المقصود بالتقية؟ شنو الهدف من هذه التقية؟ محافظة على روح الإنسان، يعني على حياته، على عرضه، عدم أذيته، عدم تعرض له في ماله في عرضه. يعني لو حد ما أخذ بالعكس، جزاك الله خير، ما أخذ من فلوس، بالعكس بيفرحون به. زين، وإحنا قاعدين نقول إنه مو بس إنه يأخذ، إحنا نقول له هو أن يطالب، هذا هو يعني جاي، هو شيء هو اللي جاي إلى بعد، مو إنه الظرف أتى إليه وأصبح في ظرف التقية. حتى نقول له هذه القاعدة التي نبحث عنها، أنه من حقه أن يذهب ويطالبهم، يعني هو اللي متعرض لهم، مو هم متعرضين إليه. واضح الفكرة شنو؟ فأنا أقول أصل الفكرة من نقطتين. النقطة الأولى هو اللي راح يتعرض لهم في القاعدة، ما هو في الرواية، في القاعدة هو اللي راح يتعرض لهم يطالبهم. شيء ثاني في الأموال، لو لم يطالب أو لم يأخذ بالعكس يمكن يحبون أكثر، يمكن يقولون يا الله لخوش رجال فلوسنا ما أخذها. طبعا حتى قضية الأموال وما شابه بقوسين، الأموال بالخصوص يعني أمثالها، إذا الإنسان له الأموال هو يستحقها، تشوفي يتعصب إلى الفكرة، إذا الفكرة تأخذ منه الأموال يتعصب ضدها. يعني أجيب مثال، طبيعة الإنسان الشكر، طبعا حبه للمال، في القرآن تكلم عن هالقضية. يعني إذا تقول الميت أوصى لك بكذا وكذا، أوصى لك، يرفع شعار الوصية والمحافظة على الوصية وما أدري شلون، ودور الآيات الوصية زين. وإذا الميت أوصى لغيره أو هو من الورثة وأوصى الميت بثلثه مثلا إلى جهة أخرى، فمما سيؤدي إلى نقصان تركته هذا الشخص، يعني الإرث، نصيبه من الإرث. شوف الإنسان يقول لا، والوصية هذه مي جامعة للشرائط وما أدري شلون، وين الشهود، وين حاول يتمرص منها وكذا زين. ولا طيب، نعم، لا إطلاق في الرواية يمكن التمسك به لإثبات عموم القاعدة. يقول ما أنا إذار هذه الرواية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، ما نقدر نتمسك بها، يعني لو عممناها إلى داخل الأرض ما وحتى عممناها إلى الأموال مثلا مثلا ثانية أيضا، ما نقدر نعممها إلى أمور أخرى خارج الأرض وخارج الأموال. الأرض هو يعني دي مرحلة، والأموال مرحلة ثانية، وخارج الأموال أيضا مرحلة ثالثة. نعم، ثم إن روايات أخرى عديدة وردت في أبواب الطلاق والميراث، يظهر منها ما يمكن الاستناد إليه لإثبات حجية القاعدة في الجملة، يعني إجمالا إثبات القاعدة. لكن لاحظوا الروايات متمركزه في الطلاق وفي الميراث، تركز الروايات مواردها في الطلاق والميراث. حتى روايه محمد بن مسلم هنا الشيخ صنقور حفظه الله حمل على الميراث. ومجموع ما ذكرناه من الروايات وما لم نذكره يفوق حد الاستفاضة. طبعا الاستفاضة هم يقولون ثلاث روايات استفاضة، احنا ذكرنا هنا روايات اكثر من الاستفاضة، واضح فضلنا عن روايات اخرى. وهو ما يوجب الوثوق بالصدور في النجوم التي، يعني حتى لو شككت في سند بعض الروايات ستشك يعني كان في ضعف سندي، لكنه هذه هل استفاضة الروايات يكفي في حصول الوثوق وبالتالي نقدر نفتي، يعني يكون سبب في حل مشكلة سندية؟ هالشكل يكفي؟ يمكن يتبنى هذا المبنى، يمكن اوكي، مو بالضرورة اقول ما وصل لحد التواتر. لو وصل لحد التواتر واضح، لان التواتر يصير دلالة يعني قطع بالصدور، أم مجرد استفاضة مع ضعف السند مشكلة. لا سيما يعني عندنا بعض الروايات ترجع إلى راوي واحد وهو علي بن أبي حمزة البطائن، هذه تقول ثلاث روايات، هي ثلاث روايات في أو أربع روايات، لكن في الواقع هو راو واحد، هي رواية واحدة أصلا، هي رواية واحدة مو أكثر من رواية. بالنسبة لنا رواية علي بن أبي حمزة البطائن أتكلم. طيب، وهو ما يوجب الوثوق بالصدور في الجملة ويصحح اعتماد القاعدة والإذعان بحجيتها. زين، نريد شيء يعممها خارج الميراث وخارج الطلاق، من راح نعممها؟ نعم، ما يقتضي من الروايات حجية القاعدة على سعتها بحيث يشمل ما هو أوسع من أحكام الطلاق والمواريث في هالجانب لا يبلغ حد الاستفاضة. إذا تريد أدلة تعمم القاعدة ما عندنا حد الاستفاضة، لذلك لا بد من التثبت من أسناد ما يقتضي الإطلاق، نحتاج إلى أسانيد قوية صحيحة. والظاهر أن أتم الروايات المقتضية للإطلاق سندا ودلالة هي معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، وقد ذكرنا تقريب دلالتها على الإطلاق، وذكرنا أنها أيضا فيها مشكلة، ماذا؟ سندية من جهة، وإن كان كثير أو نسبة من الفقهاء عالجوا مشكلة سندية، ولكن فيها مشكلة في المتن نفسه، أنه يستحلون أو يستحلفون، وأيضا يستحلون منكم، يستحلون شنو؟ فاحنا ما نقبل، يعني ما بالنسبه للسيد السيستاني ومن يؤيده يقول حتى هذا الروايه دلالته ما تمت. السيد السيستاني مثل ما ذكرنا يرجح انها يستحلفون او يستحلفون. والاستشكال على اطلاق المعتبره من جهه ان السؤال كان عن الاحكام اللي فسرها شخص يقول بانه المواريث، وما عارف إنه شنو الوجه في هذا التفسير، في تفسير أحكام المواريث، فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة الإطلاق من قوله يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون ليس تاما. يعني الآن الفكرة شنو الفكرة؟ أنا يريد عليها الشخص نقول، يريد يقول الرواية لا تقيد بالمواريث، مع أن السؤال كان عن المواريث حسب تفسير الشخص نقول. سنقول فسر الأحكام، السؤال كان عن الأحكام، السؤال في الرواية عن الأحكام، والشيخ سنقول فسرها بالمواريث، ومع ذلك يقول لكن الرواية كلام إمام لا يقيد بالمواريث. كيف لا يقيد بالمواريث؟ السؤال عن المواريث، هذه مسألة تتبع، يعني هذه تتبع مسألة، ماذا؟ مسألة أصولية. هل المقدار مقدار المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع؟ هذا مسألة خلافية. الشيخ صاحب الكفاية الشيخ الأخوند يرى أنه مانع من انعقاد الإطلاق. بعض من تأخر عن صاحب الكفاية أيده، وبعضهم خالفه الشيخ النسنقور حفظه الله، اختار ايش؟ اختار مخالفة صاحب الكفاية. يقول أنا لا أرى أن المقدار المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. فهذا خلاف مبنائي، يبحث أين؟ في علم الأصول، في شروط وفي أركان الإطلاق. وذلك لأن ما يعبر عنه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب لا يصلح قرينة على عدم إرادة الإطلاق، كما نقح ذلك في محله خلافا لرأي الأخوند الخراساني رحمه الله تعالى. هذا الآن استعراض إلى أدلة القاعدة من هذا الكتاب. لا بأس أعزائي بعد أن استعرضنا هذه الأدلة أنه نشوف مع هذه الآن الروايات اللي فيها نقاشات سندية، نقاشات دلالية، وموضوع موضوعها أساسا في الطلاق، في موضوعها في الميراث، هل كانت فعلا يعني هي قاعدة مسلمة ومشهورة بين الفقهاء المتقدمين بالخصوص؟ بين المعاصرين حاليا مثل ذكرنا سابقا، حاليا على ألسنة طلاب العلوم الدينية تكثر ذكر قاعدة الإلزام، لكن كلامنا عند فقهاء المتقدمين شلون؟ يعني بداية عصر الغيبة وكذا. السيد السيستاني في بداية بحثه يقول خلنا نقسم المرحلة إلى يعني عدة مراحل. المرحلة الأولى من زمن الشيخ الصدوق إلى زمن الشهيد الثاني، من زمن الشيخ الصدوق إلى زمن الشهيد الثاني طرحت هذه القاعدة إن صح التعبير، أو هذه المسألة في مسألتين تنتين هو نفسهم نحن فيه نتكلم هنا، في التعصيب وفي الطلاق. زين، في التعصيب من أول من ذكرها؟ أول من ذكرها الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي أيضا لم يتعرض إليها في الكتب الفقهية مثل النهاية والخلاف المبسوط، بل ذكرها في كتب في كتابي التهذيب والاستبصار. يعني في الكتب الفقهية ما تعرض، في كتب الروايات التهذيب والاستبصار ذكرها. زين شنو قال عنها الشيخ الطوسي اللي جاب دي الروايات، يعني نقل هذه الروايات، روى لنا هذه الروايات رحمه الله تعالى، شنو قال عن هذه الروايات؟ قال فهذه الأخبار الثلاثة الأصل فيها زرارة، والطريق إليها واحد، ومع ذلك فقد أجمعت الطائفة على عدم العمل بها. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار يقول أجمعت الطائفة على عدم العمل بها، لأنه لا خلاف بينهم أن مع الأم، مع وجود الأم، لا يرث أحد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية، يعني الإمام هو التقى في جوابه، مو احنا لما يعني مو نحن ناخذ المبلغ تقيتين. احنا قلنا يعني يبعد ان يكون احنا استلامنا المبلغ، خصوصا لما هم يجيبوه مو احنا نطالب. زين يعني لما يعطوني اياه ناخذه نحن تقيتين، بعيد هذا، لان انت لو تنازلت عنه احنا خلق وانا صاحب حقك، انا متنازل لكم، بيفرحون بك، يعني ما بيشكل خطوره عليك، يعني صحيح انت احد الورثه متنازل عن نصيبه، ما مشكل خطا عليك، بس نحمل تقيه. يعني الامام عليه السلام اجابه تقيه على نفسه المقدسه، هذا لا باس به. فاذا يقول الشيخ الطوسي هذا الروايه يقول نضربها نحملها على ضرب من التقيه، ويجوز ان نقول فيها وجها من التاويل، وهو انه وردت الرخصه في جواز الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم الأخذ بها لمن يعتقد بطلانها. طبعا قريب من هذه العبارة في التهذيب، وهنا في الحاشية ذكر رواية التهذيب. فشاهدنا يقول الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الاستبصار يقول ترى أجمعت الطائفة على عدم العمل بها في التهذيب. يقول هذه الأخبار, يقول هذه أخبار مخالفة للحق غير معمور عليها عند الطائفة بأجمعها, يقول غير معمول عليها عند الطائفة بأجمعها. يقول إلى نهاية كلام طبعا الشيخ بعدين سيد السيستاني يتكلم عن المقاصة النوعية شرحناها سابقا بمقدار متيسر. أما بالنسبة إلى الكنيني, شيخ الكنيني يقول نعم نقل الروايات الدالة على ذلك. نعم الشيخ الكنيني نقل الروايات. أما مسألة الطلاق البدعي, لا قبل أن نجي الطلاق البدعي أيضا قال السيد هنا إن الشهيد في الدروس جاب هذه الفكرة. فإذا بالنسبة للتعصيب في تلك الفترة فكرة يعني الأخذ بالتعصيب هذا اللي ذكره من الفقهاء هم اثنان, الشيخ الطوسي والشهيد في الدروس, الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار والشهيد في الدروس فقط, هذا اللي عثرنا عليهم بس. حتى عبارة العلامة المجلسي يقول قال به الشيخ وذكره الشهيد في الدروس ولم ينكره. طبعا هذه الفكرة أيضا غير السيد السيستاني أن ذكرها, إذا راجعت كتاب السيف المازندراني أيضا ذكرها نفس الشيء, يقول إحنا تتبع تاريخ القضية يقول اللي ذكرها في ذيك الفترة الشيخ الطوسي والشهيد الأول في الدروس. نجي إلى الطلاق البدعي, السيد طبعا هنا السيستاني إذا راجعت كلامه يذكر جسمه يذكر يعني وجوه خلاف بينه وبين أهل السنة في الطلاق, وأيضا في العلاو الشارح في الهامش, في الهامش يجيب يعني وجوه اختلاف بينه وبين أهل السنة في الطلاق البدعي وكذا كيفية تطليقهم وهم الصور الموجودة. بعدين يقول هل قاعدة هذا الزواج من المطلقة طلاقا بدعيا هل هو مبني على الإلزام أو مبني على قاعدة أخرى بأن المرأة لا تترك بلا زوجين كما ورد يعني مثل هالعبارة في بعض الروايات؟ هذا أمر آخر. زين طيب طبعا من مرحلة الشهيد الثاني إلى يومنا هذا بدأت القاعدة يعني كقاعدة تتبلور. زين الشهيد الثاني تعرض إليها في المسالك وادعى الإجماع عليها وعممها, ثم جاء دور السبزواري صاحب الحدائق صاحب الجواهر وهكذا انتعشت القاعدة. زين لو رجعنا أعزائي إلى مسألة زواج الآن المطلقة, بعضهم يقول ليش في ضرورة؟ من قلناها في ضرورة؟ خلها تتزوج من تتزوج من جماعتهم يعني من أهل السنة, خلها تتزوج من أهل السنة يزوجها حال من أهل السنة. أتصور هل الفكرة هذه ميتام, فكرة ميتام, لأنه إحنا ما نتكلم عنها هي ما هي تكليفها إذا كانت هي من أهل السنة ومن سيخطبها من أهل السنة ما دخلنا فيها. إحنا لما نتكلم عن تزويج المطلقة نتكلم عن حالتين اثنتين, إما أكون أنت لك دخل في تزويجها ككونك مثلا أب لها, صحيح إن هي الآن صارت طيب مثلا أنها مطلقة وتكون عادة طيب يعني, طبعا المطلقة ليس بالضرورة تكون طيب, قد تكون بك ما زالت على بكارتها يعني. فلما نتكلم احنا عن تزويج الزواج بالمطلقة في الواقع يهمنا عدة جوانب من الموضوع, تعرف ان يكون لي دخل في تزويجها, انا اريد ازوجها, هل فعلا اساهم في تزويجها او لا, سواء كوني كأب أو كواسطة، حتى أنا كمؤمن مثلا إذا أريد أزوجها، مثلا إذا بعض المؤمنين يسعى في التزويج يزوجها، يروح يقدر يزوجها يسعى في تزويجها أو لا، هذا واحد. الشيء الثاني هي نفسها، هي نفسها الآن إذا طلقها زوجها وهي من الموالين، هي من الموالين وطلقها زوجها طلاقا بدعيا، شو حكمها؟ شو تقول عن وش تكليفي عن حاليا؟ فلما تقول خلها جماعتهم يزوجوها، هي ممكن تكون إمامية هي. فهذا الآن الجانب الثاني. الجانب الثالث، صحيح هي مي متوقفة علي يعني كإمام أزوج بي أزوج بها إذا كانت هي مطلقة، لكن سؤال هل يجوز لي الزواج بها أو لا يجوز؟ سؤال هالشكل. الآن بغض النظر أنا أبغاها ما أبغاها، غير يتقدم لها ما يتقدم لها، طبعا ليس بالضرورة أن المطلقة أحد يتقدم لها سواء كان إمامي أو من أهل السنة، مو بالضرورة. نتكلم أنه هل يجوز الزواج بها أو لا يجوز. فبعضهم حتى هو يريد يرغب في الزواج بها، يعني يكون إمامي يرغب في الزواج بهذه المرأة، هل يجوز أو لا يجوز؟ فإذا يعني حل المسألة بأنه خلاص أنت ما عندك شغل بالموضوع وتركها هي، طلقها من أهل السنة، خلي زوجها من أهل السنة واحد. هذا مو حل القضية، هذا ليس حل القضية باعتبار هذا الجوانب اللي ذكرناها. هل أسعى أنا في تزويجها أو لا؟ هل هي أيضا إذا كانت إمامية تستطيع الزواج أو لا؟ أنا هل أستطيع الزواج بها أو لا؟ بغض النظر أنا يعني ما أقولك هي متوقفة علي، لكن هو أي واحدة أي بنت أي واحد من بنات الناس مو متوقفة عليك يعني، لكن هو أنت تقول هل يجوز الزواج بها أو لا يجوز؟ فإذا لو لما نلاحظ الآن تاريخ المسألة، ذكرها السيد السيستاني وأيضا ذكرها الشيخ سيفي المازندراني، يعني مشكل بعض الفقهاء لما تكلم عن تاريخها قاعدة مجمع عليها مسلمة، بعضهم مثل التعبيرات هذه مع أنها لم تتبار على شكل قاعدة وكذا، إلا في يعني بداية من الشهيد الثاني رحمه الله تعالى. بقية الحديث تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على